البكاء والجزع على الحسين عليه السلام. أي بكاء على إنسان آخر سوى أهل البيت أو جزع على إنسان آخر مكروه، ما خلى البكاء والجزع على الحسين عليه السلام. زين، التطبير بالسيف جزع، نوع من الجزع، نوع من إظهار الجزع على الحسين عليه السلام، فهو بالعنوان الأول لا بأس به، جائز. ولكن إذا لزم من ظاهرة التطبير وهن المذهب، وهن حرمة المذهب، يعني إذا ظاهرة التطبير صورت ونشرت عبر وسائل الإعلام وبدأت وسائل الإعلام تسم مذهب الشيعي بأنه مذهب غير عقلاني. ليش؟ لأنه يشجع على ظواهر غير عقلانية. هذا مذهب مرفوض. لما؟ لأنه يحرض ويشجع على مظاهر إرهابية أو مظاهر غير عقلانية أو مظاهر تتقزز منها الطباع البشرية. إذا كان التطبير يجر إلى وهن المذهب وإلى هتك حرمة المذهب، يكون ماذا؟ يكون حراما، حكمه يتغير لأن لوجود عنوان ثانوي. حرمة المذهب أهم من ممارسة يمارسها جماعة في بلد معين أو في مجتمع معين. حرمة المذهب أثمن وأغلى من ظاهرة صغيرة يمارسها جماعة في أفق معين وفي محيط معين. إذن بالنتيجة الحكم الشرعي حتى لو كان حكم قانوني قد يتغير، إما لتغير موضوعه أو لطرو عنوان ثانوي عليه، كعنوان الحرج مثلنا، عنوان الضرر، عنوان هتك الحرمة، هتك حرمة المذهب، هتك حرمة المذهب وتصوير المذهب بصورة الضعف وبصورة عدم العقلانية. إذن استطعنا من خلال هذين السؤالين أن نوضح ما ذكرناه في المحاضرة السابقة حول الوسطية في الدين أو الوسطية في التعامل مع الحكم الشرعي. ذكرنا القسم الثاني من الوسطية، هي الوسطية في التعامل مع العقل. كيف نحقق الوسطية في التعامل مع العقل؟ نحن نقول بأنه هناك حدود لا بد أن نلتفت إليها. تارة يكون عندنا نص قطعي، نص قطعي الصدور واضح الدلالة، مثل نصوص القرآن الكريم، عندنا نص قطعي قطعي الصدور واضح الدلالة كنصوص القرآن الكريم أو نصوص السنة النبوية القطعية. هنا لا مسرح للعقل، يجي العقل يغير حكما ثبت بنص قرآني واضح الدلالة، لا مسرح للعقل في هذا المقام. مثلا القرآن الكريم يقول أحل الله البيع وحرم الربا، هذا نص قطعي الصدور واضح الدلالة أن الربا حرام مطلقا من دون قيد. يجيك الإنسان في هذا العصر يقول لا، الربا كان حرام في وقت عدم تضخم العملة، ذاك الزمان ما كان في تضخم في العملة، الآن في هذا الزمان يوجد تضخم في العملة فيتدارك التضخم بالفائدة الربوية. هذا اجتهاد مقابل النص. لماذا؟ لأن النص قطعي الصدور واضح الدلالة، والعقل إنما يعتمد عليه إذا كان عقلا قطعيا ولا يمكن أن يقطع العقل بحكم مع وجود نص قطعي الصدور واضح الدلالة. أو مثلا نجي للذكر مثل حظ الأنثيين، هو واضح قرآن نص قطعي واضح الدلالة على أن سهم الذكر يقابل شنو؟ سهم الذكر ضعف سهم الأنثى من الميراث. ماكو مجال هنا للعقل يجي يقول لا، هذا كان في زمان المرأة ما كانت تتحمل مسؤولية، الآن المرأة في هذا الزمان تتحمل مسؤولية كبيرة وتدير أسر وتدير مثلا وتدير أطفال، وبالتالي فهي لا تقل عن الرجل في تحمل المسؤولية، إذن سهمها كسهم الرجل من حيث الميراث. نقول هذا تصرف واجتهاد مقابل نص قطعي الصدور واضح الدلالة. إذن لا مسرح للعقل في هذا المجال. وين مسرح العقل؟ مسرح العقل إذا لم يكن عندنا نص، أو كان عندنا نص ظني، ظني الصدور وظني الدلالة. أضرب لك مثال، عندنا مثلا قاعدة عقلية مسلمة حتى الفقهاء يعتمدون عليها، إذا تزاحم المهم والأهم قدم الأهم على المهم، هذا العقل يحكم بها، ما يحتاج رواية ولا أهم. أضرب لك مثال، ترد الآن احنا شفنا امرأة في الشارع، امرأة أصابها حادث سيارة، زين؟ احنا رجال ما نقدر ننقلها الى المستشفى الا بان شنو؟ نمس جسدها ننقلها للمستشفى. طيب الطبيب لا يوجد في المستشفى مثلا طبيبة في ذلك الوقت، وقت الاسعاف ما يوجد الا طبيب، هذا الطبيب ما يقدر يوقف النزيف، ما يقدر مثلا يثبت حالة هذه المرأة الا بان يكشف على جسمها وعلى عورتها. احنا نقول مس جسد المرأة حرام على الأجنبي، لكن هذا مهم، إنقاذ النفس المحترمة واجب، لكنه شنو؟ أهم. هنا ما يحتاج الفقيه يتكلم، لا يحتاج لا فقيه ولا آية ولا رواية، العقل يتصرف، العقل هنا يعتمد عليه، العقل يقول يقدم الأهم على المهم، إنقاذ النفس المحترمة أهم من حرمة جسد المرأة المؤمنة، من باب تقديم الأهم على المهم يجب إنقاذها ولو استلزم مس جسدها، ولو استلزم الكشف عن عورتها من أجل إنقاذها من الهلاك. لاحظت شلون؟ الآن احنا عندنا مثال حيوي، افترض مثلا الآن يموت عندنا إنسان بجريمة، وإحنا ما نقدر نكتشف الجريمة بحيث نسد باب الجريمة على الآخرين إلا بتشريح جسده، صح لو لا؟ يتوقف اكتشاف الجريمة على تشريح جسده. هذه الجريمة إذا لم يشرح جسد هذا الإنسان المؤمن لا تكتشف الجريمة، وإذا لم تكتشف الجريمة تنتشر، لأن القاتل يستطيع أن يمرر نفسه، لا يمكن اكتشاف الجريمة ومنع انتشارها إلا بتشريح جسد هذا الإنسان المؤمن. أو افترض هذا إنسان مؤمن مات بمرض معين، وهذا المرض إذا لم نشرح جسده لا يمكن اكتشاف المرض، وإذا لم يمكن اكتشاف المرض سوف ينتشر المرض والوباء في أبناء المجتمع، ماذا نعمل؟ تشريح جسد المؤمن حرام لأنه هتك لحرمته، ولكن سد باب الجريمة، سد باب انتشار الجريمة شنو؟ أهم، لأن فيه إحياء للمجتمع. سد باب انتشار المرض القاتل، سد باب انتشار الوباء القاتل أهم، لأن فيه حفاظاً على حياة المجتمع. هنا العقل يقدم الأهم على المهم، فيسقط حكم المهم ويثبت حكم الأهم. إذن هنا نحن نعتمد على العقل، ما دام ما عندنا نص قطعي نعتمد على العقل في هذا المجال، أو لا ترى عندنا نص لكن هذا النص ليس قطعي، نص ظني، ظني الصدور، ظني الدلالة. أنا أضرب لك مثال مما ضربه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في كتابه كتاب البيع. إحنا عندما نقرأ آية الربا، آية الربا تقول يا أيها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا، ما مضمون الآية المباركة؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذه الآية من يقرأها الإنسان يفهم منها أن العلة والسبب في تحريم الربا هو منع الظلم، يعني الربا ظلم، فأنت إذا ما تأخذ الفائدة الربوية لا تظلم ولا تظلم، رأس مالك يرجع إليك. أنا أقرضت فلان، دينت فلان 100,000، رجع علي 100,000، لا ظلمته ولا ظلمني، لا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون، خلاص. إذن السبب في حرمة الربا منع الظلم. إحنا عندنا بعض الروايات ظاهرها يمكن التحايل على حرمة الربا، يجي علي بن حديد يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يسأل الإمام عليه السلام يقول إن سلسبيل، امرأة اسمها سلسبيل، طلبت مني أن أقرضها 100,000 درهم وتربحني 10,000 درهم. أقول لها أقرضتك 100,000 ب110، هذا ربا، شلون أنا أتخلص منه؟ هل يمكن لي، هو يقول للإمام، أن أقرضها 100,000 مثل ما هي تريد وأبيعها وشيا يسوى 1,000 ب10,000، فأنا بالنتيجة أحصل اللي أريده، بدل ما أقرضها 100 ب110 أقرضها 100 وأبيعها شخاطة هذا زين، بدل ما أقرضها 100 ب110 أقرضها 100 فقط وأبيعها شخاطة 10,000، فبالنتيجة أنا حصلت 110 وهي حصلت 100، بدل ما أقول لها هذه 100 ب110 أقول لها هذه 100 قرض وهذه عود شخاطة أبيعها إياك بماذا؟ 10,000 درهم نسيئة، مو لازم الثمن الآن، بعدين توفي الثمن ويا 100 ويا القرض، فأنا نفس عملية الربا حققتها لكن بطريقة أخرى، بصورة أخرى، وهي صورة قرض وبيع. يمكن الرواية قال الإمام لا بأس ما يخالف. بعض الفقهاء يفتي على طبق الرواية، يقول ما دام ورد في الرواية أنا أفتي على طبقه. الإمام الخميني يقول لا، هذه الرواية مخالفة لحكم العقل، مرفوضة عندي، ما دامت هي رواية ظنية محتمل صدورها ومحتمل عدم صدورها وغير قطعية الدلالة، غير صريحة في دلالتها، أنا أرفضها ولا أعمل عليها. لما؟ لأن السبب في منع الربا هو الظلم، والظلم حتى لو تغير صوره وأشكاله ما يتغير روحه، يبقى هو ظلم، هو ظلم. يعني الآن أقول أقرضتك 100,000 ب110 يقول هذا ظلم، أما لو قلت أقرضتك 100,000 بشرط أن تشتري مني عود شخاطة 10,000 يصير مو ظلم؟ أو أبيعك عود شخاطة 10,000 بشرط أن تقترض مني 100,000، هذا ما يصير ظلم؟ لا. نعم إذا العمليتان مستقلتان، عملية القرض مستقلة عن عملية البيع ما يخالف، أما إذا كان البيع شرطا في القرض أو القرض شرطا في البيع هذه هي عملية الربا، إنما بصورة أخرى بلباس آخر، والظلم هو الظلم. إذن هذه العملية مرفوضة فلا أفتي على طبق الرواية. لاحظت شلون؟ إذن العقل يمكن الاعتماد عليه إذا لم يكن هناك نص قطعي الصدور واضح الدلالة، يمكن التعويل على العقل إما لعدم النص أو لأن النص الموجود ظني الصدور ظني الدلالة ومخالف لحكم عقلي قطعي، فحينئذ يطرح النص ولا يفتى على طبقه. الإسلام عندما يقول شاوروهن، الحديث العلوي شاوروهن وخالفوهن، يعني في الأمور التي تسيطر على المرأة عواطفها. أنت عندما تستشير امرأتك في أمر تغلب فيه العواطف على العقل، يغلب فيه نداء العاطفة على نداء العقل. مثلا علاقتي مع فلان، علاقتك مع فلانة، علاقتنا مع الأسرة الفلانية، علاقتنا مع المجتمع الفلاني. عادة العلاقات تتحكم فيها شنو؟ العواطف. العلاقات هل تصح هذه العلاقة أو لا تصح؟ عادة تتحكم العواطف في تقويم العلاقات وفي تحديد العلاقات. لذلك في المجال الذي تسيطر فيه العاطفة على الرجل أن لا يأخذ بقرار المرأة وبحكم المرأة ما لم يكن قرارا مدروسا وقرارا ناضجا من قبل الطرفين معا، لا يعتمد على قرار المرأة وحدها في تحديد العلاقات، لأن هذا مجال للعاطفة فيه أخذ ورد وللعاطفة فيه سيطرة وغلبة. وأما الموارد التي لا تحتكم إلى العاطفة تحتكم إلى الخبرة والعقل، يعني الآن اليوم المرأة أخبر من الرجل بشؤون الأسرة، في زماننا هذا أصبحت المرأة أكثر خبرة من الرجل في شؤون الأسرة، ما يصلح للأطفال وما لا يصلح، ما يتناسب مع وضع الأسرة وما لا يتناسب، المرأة أكثر خبرة من الرجل في هذا المجال. فهل الرجل هنا يستشير المرأة وخالفها وهي أخبر منه في هذا المجال؟ إذن الموارد التي تستند للخبرة والدراية ولا تستند للعاطفة لا بأس بالاعتماد على رأي المرأة وعلى خبرتها في هذا المجال. إذن شاوروهن وخالفوهن، ناظر للموارد التي تتأثر بنداء العاطفة وليس ناظرا إلى كل الموارد، حتى في مورد تكون فيه المرأة أكثر خبرة من الرجل. وأما مسألة أن نواقص عقل ودين، الإمام علي نفسه شرحها، نواقص عقل لأنه يطرقهن الحيض فتتأثر المرأة أيام الدورة الشهرية، ونواقص دين لأنه لا يجب عليها الصلاة أيام الدورة. يعني المرأة إذا طرأت عليها الدورة لا يجب عليها الصلاة، هذا معنى ناقصة دين. وإذا طرأت عليها الدورة الشهرية تصاب بحالة من النفور وبحالة من الاضطراب العصبي والعاطفي، فهي في فترة الدورة الشهرية قد لا تكون قراراتها ناضجة كما هي قراراتها في غير هذه الأيام. لذلك عبر عنها الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ناقصة عقل ودين. إذن الحالة الوسطية في التعامل مع المرأة اعتبارها ركنا أساسيا مهما في بناء الأسرة وفي بناء المجتمع، وبالتالي فهي حقيقة بالمحاورة وحقيقة بمبادلة الرأي في المجالات التي تعتمد على خبرتها وعلى نضجها، وفي المجالات التي تعتمد على العاطفة، على الرجل أن يرجع إلى القرار المدروس وإلى القرار الناضج. لذلك نلاحظ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اعتمدوا على المرأة في مورد عظمة المرأة، وفي مورد أهمية المرأة، وفي مورد الدور الحساس للمرأة. أمير المؤمنين اعتمد على السيدة الزهراء سلام الله عليها، والسيدة الزهراء ما خرجت ولا خطبت في المسجد ولا ناقشت ولا جادلت ولا دافعت إلا بضوء أخضر من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. لم يكن علي عليه السلام قادر على هذه المهمة. علي في ذلك الوقت كان متهما، لو حاور، لو ناقش، لو جادل فهو متهم، يقول هذا يريد أن يأخذ الخلافة، هذا يريد أن يجر النار إلى قرصه، هذا يريد أن يأخذ فدك ليأكل منها وليبني له القصور وليبني له الدنيا من خلال أخذ فدك. علي ما كان قادر على خوض المعركة آنذاك، لكن الزهراء بضعة رسول الله، الوارث الوحيد لرسول الله، ما كانت محلا للتهمة ولا محلا للغمز واللمز. امرأة طاهرة نقية، حبيبة رسول الله، بضعة رسول الله، اللسان الوحيد لرسول الله صلى الله عليه وآله، فهي الجدير لأن تقوم بهذه المهمة الكبرى وأن تخوض هذه المعركة العظمى التي خاضتها الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بكل جدارة وبكل مهارة. وهكذا الحسين بن علي، الحسين بدأ ثورته، لكن لولا زينب لما وصلت الثورة إلينا أبدا، لولا دور العقيلة زينب ما وصل إلينا صوت الحسين، ولا وصل إلينا نداء الحسين، ولا وصلت إلينا صرخة الحسين عليه السلام. الحسين كان دوره أن جمع الأنصار وخطب وأعلن أهدافه في مكة وفي المدينة وفي كربلاء، ولكن استطاع الأمويون أن يصرعوا جميع الرجال وأن يقضوا على كل أعضاء الحركة الحسينية، فإذا ما بقي للحسين وسيلة إعلامية تبلغ صوته وتبلغ أهدافه وتبلغ نداءه إلا صوت المرأة، صوت العقيلة زينب. يا الله، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسلمها الصلوات.
مستمعين الأفاضل، كنتم مع المحاضرات الإسلامية لسماحة السيد منير الخباز.
إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني يا إلهي أنت ذو فضل ومن، وإني ذو خطايا فاعف عني، وظني فيك يا وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم، على باب الكريم يا كريم، على وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني، على باب الكريم، على باب الكريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني، كريم كريم شأنه ستر الخطايا، وشأني أن يكون الذنب مني، كريم شأنه ستر الخطايا، يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، يا رب كريم شأنه ستر الخطايا، وشأني أن يكون الذنب مني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. رسائل وتداعيات مناورات الحزام الأمني البحرية المشتركة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. يتواصل التعاون المشترك بين أكبر دول المنطقة كإيران وروسيا والصين، بحيث بلغ مرحلة استراتيجية تتمثل في إجراء التدريبات العسكرية البحرية المشتركة على مساحة أكبر من 17,000 كيلومتر مربع شمال المحيط الهندي. فالدول الثلاث أجرت مناورات تحت شعار معا للسلم والأمن، شملت إجراء تدريبات تكتيكية مختلفة ومتنوعة كعمليات المروحيات والمسيرات والتوغل فيما بين القطع العائمة، والتوغل جوا لنجدة السفن المنكوبة والمهددة، وعمليات الإغاثة وإنقاذ المصابين وإطفاء حرائق السفن المتضررة. وفي هذا الشق تدربت قوات الدول الثلاث على عمليات مواجهة أهداف محددة وعمليات قتالية بتكتيكات مختلفة، بحيث إن المتحدث باسم المناورات الأدميرال مصطفى تاجديني أكد إنجاز كافة التدريبات وفق البرامج المعدة مسبقا وبنجاح، وحضور فاعل ومؤثر للقطاعات من الصين وروسيا، ورفع مستوى التعاون والمستوى الأمني مع باقي الدول الأعضاء في منظمة الدول المطلة على المحيط الهندي التي شاركت بصفقة مراقب في هذه المناورات. المراقبون يرون أن ما تريده الدول الثلاث من تدريبات التي تحاكي عمليات عسكرية حقيقية تشكل بحد ذاتها رسالة واضحة المعالم، مفادها أن هذه الدول تمتلك خبرات في المجال العسكري تحاول استثمارها في هذه المناورات بهدف ضمان أمن الملاحة والدفاع عن مصالحها ومياهها في هذه المنطقة الحساسة. وقد أظهرت الطاقة والإمكانية الموجودة على مستوى البحار بأن البلدان المشاركة بإمكانها التواصل واعتماد القواسم المشتركة لإيجاد أسس ومبادئ للسلام. ويؤكد أيضا رغبة الدول الثلاث في العمل سويا لتحقيق أمن واستقرار المنطقة، وأن روسيا والصين أثبتتا بأن إيران لا يمكن تجاهل قوتها في معادلة الأمن الملاحي في المنطقة باعتبارها مصدر للنفط في مضيق هرمز، وهي خطوة ضرورية بالنظر إلى ما تقوم به أمريكا من تحركات مع بعض الدول التابعة لها في المنطقة التي جرت في تخومها المناورات. وبصورة عامة، فإن انخراط الدول الثلاث في مناورات بحرية مشتركة يؤكد أن التنسيق بين الدول الثلاث ارتقى إلى أعلى المستويات، ويؤكد أيضا بأن هذه الدول لن تتسامح مع أي تحركات في البحار تهدد مصالحها، وتعمل سوية في تعزيز أمن الممرات المائية والتجارة الدولية وقطع الطريق أمام الخطط الأمريكية الغربية في تشجيع القرصنة والإرهاب البحري وحرب الناقلات، وإبلاغهم بأن المياه الإقليمية والمحيطة ليست مكانا لتجوال أو إبراز العضلات عبر إرسال حاملات طائراتهم. والأهم من كل ذلك هو أن المناورات أفهمت العالم الغربي ومعهم الصهاينة ومن يدور في فلكهم من الدول المطبعة بأن إيران لا يمكن عزلها، وهي الرقم الأقوى في منطقة الخليج الفارسي، وتقطع دابر كل من يتجرأ على فرض شروطه عليها. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، نرحب في لقائنا هذا بالسيد دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق. دكتور، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا سيد محمد، مساء الخير.
الله يسلمك، مساء النور. دكتور، لماذا تم انتخاب منطقة شمال المحيط الهندي للمناورات؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، لك التحية مجددا والمستمعين الأكارم. في الحقيقة تسمى هذه المنطقة المنطقة الذهبية، التي تشمل مضيق ملقة وكذلك مضيق هرمز ومضيق باب المندب وممرات مائية حيوية جيوستراتيجية، لأن تقريبا 35% يقال من مصادر الطاقة تصدر من هذه المنطقة من النفط والغاز وكذلك ممرات للسفن الحربية والسفن التجارية والسياحية. فهذه المنطقة يعني في العموم تحاول أمريكا أن تهيمن عليها، وهي انفردت يعني منذ أمد طويل في حضورها العسكري وحلفائها طبعا وشركائها وعملائها في المنطقة من بعض أوطان الخليج. فإذا المناورات في هذه المنطقة جاءت باختيار دقيق وذكي لإيجاد توازن ردعي وتوازن جيوستراتيجي بين حضور المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي. وهذه كانت في الحقيقة هي المناورة الثالثة، يعني ليست الأولى من نوعها، بحضور الطرف الصيني والطرف الروسي والطرف الإيراني الذي هو يعني ابن المنطقة كما يقال.
نعم.
فهذه المنطقة في الحقيقة حساسة، وشاهدنا يعني فيها في بحر عمان وشمال المحيط الهندي عمليات قرصنة، عمليات إرهابية، حضور إرهابي أمريكي مع كل أسف، وتهديد لأمن الملاحة، أمن السفن، وآخرها كان يعني احتجاز وقرصنة سفينة نفط إيرانية، حيث تدخل الحرس واسترجع هذه السفينة واحتجز السفينة التي حول إليها النفط، ومن ثم تمت يعني القضية، وكان بحضور أمريكي وبدعم أمريكي وبمساندة أمريكية. إذن هذه المناورات في تصوري يعيد نوع من التوازن بين المعسكرين الشرقي والغربي من الناحية الجيوسياسية والناحية الجيوستراتيجية.
طيب ماذا يفهم من الأهداف التي رسمت للمناورات؟ ما الرسالة التي توجه لبعض الدول التي تسعى للاستعانة بكيان الاحتلال؟
يعني يفهم من أنها أنتم لستم وحدكم في هذه المنطقة، وليستم الذين تتحكمون بمفردكم. انتهى عصر الأحادية القطبية والحضور الكثيف، وهذه منطقة تعوج هي طبعا بالقواعد العسكرية البرية البحرية الجوية، وهذا حق للجميع بما أن الحضور حضور وفقا لقوانين الدولية المرعية ومعاهدات رسمية، فلا يحق لأحد أن يحتكر هذه المنطقة، ومن تسول نفسه أنه بسبب حضوره الكثيف يستطيع أن يتحكم ويتعامل كما يشاء سوف يواجه ردعا، وخصوصا حضور لاعبين دوليين على مستوى الصين وعلى مستوى روسيا لا يمكن يعني أن تلاعب به معادلات المنطقة والموازنات الاستراتيجية وقوة الردع والموازنات العسكرية. فطبيعة المناورات نحن شاهدنا أنها طبيعة أمنية أكثر ما هي عسكرية، محاربة القراصنة وإنقاذ السفن التي تتعرض لحوادث يعني مفاجئة أو تتعرض لاعتداءات كما شاهدنا فترة حرب الناقلات والاعتداء على الناقلات وما إلى ذلك، وكذلك عمليات تصويب القوس الناري ضد أهداف يعني فرضية مفترضة. فهذه كانت عمليات تكتيكية وكانت يعني عمليات قصيرة، ليست عمليات موسعة. كل مساحة المناورة يعني ما كانت تتجاوز أكثر من 17,000 كيلومتر مربع. في النهاية يعني يجب على من يريد أن يعبث بأمن المنطقة أن يعيد حساباته أنه هناك إمكانيات لردعه وإيقافه عند حده.
طيب هل يمكن باعتقادكم تجاهل القوة الإيرانية ومكانتها في منطقة الخليج الفارسي، خصوصا وهي العضو في مجموعة شانغهاي ولها اتفاقيات استراتيجية مع الصين وأيضا تسعى لتعاون استراتيجي مع روسيا؟
يعني شوف أستاذ محمد، في موضوع مهم جدا تريد تحاربه أمريكا بصورة يعني مباشرة وغير مباشرة، وهو قطع الطريق على الصين لتحقيق برنامجها الاستراتيجي الحزام والطريق. بما أن هذه المنطقة بالحقيقة يمر من خلالها الممر المائي واللي هو الحزام والطريق البري، فهذه المنطقة يعني يجب أن تستفيد منها وتستغلها الصين لتأسيس هذا وإحياء طريق الحرير أو الحزام الطريق. الموضوع الثاني والأخطر، الروس كذلك يعني يبحثون عن ممر أو كوريدور جنوب شمال يعني عبر الأراضي الإيرانية الذي يختصر الطريق والمسافة على الروس للصادرات والواردات وموضوع النفط والغاز ما إلى ذلك، يعني نظرا للأوضاع المتشنجة الآن في منطقة البلطيق وخصوصا أوكرانيا وشبه جزيرة القرم والبحر الأسود. فها هذه في الحقيقة فرصة ذهبية لروسيا ولإيران وللصين لمنع يعني مشاكسات أمريكية ولمنع تحقيق هذا المشروع الحزام والطريق الذي هو في الحقيقة لصالح الدول الثلاثة. روسيا عندها يعني تريد أن تستحدث كوريدور جنوب شمال، وكذلك الصينيين طريق الحرير الحزام والطريق، وكذلك إيران لتمدد وتوسع نفوذها الاستراتيجي والعسكري حسب القوانين وردع يعني أي اعتداء أو أي تهديد يأتيها سواء بشكل مباشر من خلال التواجد العسكري المائي وحاملات الطائرات والغواصات وما إلى ذلك أو القواعد العسكرية المنتشرة في مناطق الدول الخليجية وما إلى ذلك.
طيب، لا شك أن المناورات كهذه جرت بين ثلاث دول تعتبر من الدول الأقوى في المنطقة. هل واشنطن التي تبرز على الدوام قوتها بنشر حاملات الطائرات وما إلى ذلك من إمكانياتها العسكرية، هل ستجعلها تعيد النظر في حساباتها؟
يعني على أمريكا أن تعيد كما تفضلت حضرتك كثيرا حساباتها، خصوصا في مواجهة إيران وحلفاء إيران في المنطقة، شركاء إيران في محور المقاومة، وخاصة يعني هذا الممر المائي الحيوي الذي من حق الجميع أن يستفيد منه وفقا للمعاهدات والقوانين والاتفاقيات الدولية وقوانين الملاحة العالمية. ما عدا ذلك اختبرت يعني أمريكا إيران في عدة حوادث، موضوع دخول القوات المارينز أتذكر على أيام السيد أحمد نجاد أتصور إلى جزر الفارسي، واعتقلوا هؤلاء وكانوا يبكون تصور أنه سيعدمون، وتعاملت معهم إيران يعني بصورة إنسانية وأخلاقية. موضوع إسقاط طائرة الجلوبال هاك على أجواء بندر عباس وفي أجواء الخليج الفارسي، وكذلك قرصنة السفينة الإيرانية في مضيق جبل طارق واحتجاج سفينة بريطانية والتعامل بالمثل، وكذلك آخرها هذه السفينة. إذن لا يمكن يعني أحد أن يستغل وينفرد به، يفرض يعني رأيه ويفرض معادلاته. ففي كل أحوال على الأمريكيين أن يعيدوا حسابهم، وحتى إن كان لهم مصالح يجب أن تكون مصالحهم وفق قوانين شرعية ومعاهدات دولية معترف بها. ومع الأسف لحد الآن يعني بما أنه لم يكن هناك رادع قوي أمامهم كانوا يستهترون بكل هذه القوانين ويعتدون على من يشاءون، ولكن اليوم عندما يشاهدون أن هناك حضور قوي وحضور لدول عظمى مثل روسيا والصين وشراكة يعني أساسية وعضوية بين هذه الدول الثلاث، يعني ليس فقط شنغهاي، نحن الآن لدينا اتفاقية مع الصين خارج شنغهاي ونحن داخل شنغهاي، عندنا اتفاقية مع روسيا خارج بيلاروسيا وداخل بيلاروسيا. فيعني يجب على الأمريكيين وهم الآن في الحقيقة في تراجع لدورهم وحضورهم، وشاهدنا قضية أفغانستان مثل ما تفضلت حضرتك، يجب أن يعيدوا حساباتهم ولا يغامروا أكثر من هذا ويضروا بأمن المنطقة وأمن مصالحهم.
طيب، إيران أعلنت مرارا وتكرارا بأن مناوراتها رسالة سلام للدول المنطقة، وتؤكد دائما عن أنها على استعداد للدفاع عن منطقة الخليج الفارسي. لماذا لم تتعد بعض الدول وتواصل مطالبة الدعم من أمريكا والكيان الاحتلال الذي هو أصلا بحاجة لمن يدافع عنه؟
يعني في عدة دلائل لهذا هذه التبعية مع كل الأسف بعض الدول الخليجية إن لم نقل كلها. هناك البعد الإيديولوجي، هم يتخوفون من قيم الثورة الإسلامية. البعد الاقتصادي والمنافسة والهيمنة الاقتصادية على المنطقة، وخصوصا نحن كلنا الدول المصدرة في المنطقة أعضاء في الأوبك. البعد الاستراتيجي والجيوسياسي طبعا، فيريدون حقيقة لجم إيران ومواجهة محور المقاومة، ومن هنا انطلقت يعني بعض الدول الخليجية مثل البحرين والإمارات وربما غدا السعودية وعمان، إنه استدعاء يعني التطبيع مع العدو الصهيوني، يحسبون أنه يؤمن لهم العدو الصهيوني في الحقيقة. وشاهدنا يعني الهجوم اليمني للدفاع عن النفس بسبب تدخل الإماراتيين، ضرب يعني منطقة نفطية والمطار في أبوظبي، وثبت أنه لا أمريكا ولا العدو الصهيوني يعني يؤمن لهم مصالحهم وأمنهم. أمن المنطقة يجب يؤمن عن طريق دول المنطقة، الدول المتشاطئة شمالا وجنوبا على الخليج الفارسي، بحر عمان، البحر العرب، والمضايق التي تطل عليها هذه الدول. ما عدا ذلك، عندما يأتيك الأمريكي يريد أن ينهب الثروات، يريد أن يتحكم بمنفصل الحكم في هذه الدول، ويواجه ويضرب يعني بيد من حديد كل من يقف أمام مصالحه وإرادته السياسية وخططه. فمن هنا نحن ننصح حقيقة، وهم بدأوا يستشعرون الأستاذ محمد، يعني بعد قضية أفغانستان والخروج المذل للقوات الأمريكية، شاهدنا أنه الآن يعني كما يقول أحد الصحفيين العرب أنه بدأوا الحجيج إلى إيران.
نعم.
يعني وفود خليجية من الكويت، من قطر، من عمان، من الإمارات، وربما والآن المفاوضات مع السعوديين في بغداد، نتحضر للجولة الخامسة. فهذه يعني خطوة جيدة وترحب بها إيران، وتحتضنهم أنه نعم الطريق الأنجع والصحيح في الحقيقة الذي يؤمن للأمن ويؤمن المصالح لكل شعوب المنطقة، هو أن نتفاهم فيما بيننا، أن نتعاتب فيما بيننا، أن نتشاجر فيما بيننا، ونتصالح فيما بيننا، وتزيل هذه الهواجس. الأجنبي عندما يأتي من أعالي البحار لا يريد إلا مصلحته، وكل اتفاقية أستاذ محمد، كل توافق، كل مصالحة، كل إعادة الثقة بين شعوب المنطقة طبعا سيضرهم وسيضر مصالحهم، وفي الحقيقة مصالحهم للأسلحة العسكرية، السلاحات والصفقات في الحقيقة الخيالية بين هؤلاء وبين الشركات صناعة السلاح، الطائرات، الدبابات، الصواريخ. ونرى أن هناك خداع كبير، منظومات ما يسمى بالباتريوت والقبة الحديدية المثقوبة. فيعني هناك توجه أنا أتصور، ولكن يجب أن يكون أكثر جدية. هناك دعوة موجهة للسيد رئيس الجمهورية إلى الإمارات العربية المتحدة، ولكن في خضم هذه الأزمة التي الآن نشاهدها مع كل أسف من المذابح التي يقوم بها الإماراتي والسعودي وبقيادة أمريكية ضد الشعب اليمني، وطبعا الشعب اليمني لن يسكت على هذه الاعتداءات.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم دكتور سيد هادي سيد، أفقه الدبلوماسي الإيراني السابق من طهران.
السلام عليكم وعلى كادر أسرة البرنامج وعلى المستمعين الأفاضل. حقيقة لا يخفى على الجميع اليوم الدور تقدم
بسم الله الرحمن الرحيم. تعتبر المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين هي الثانية من نوعها خلال
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي، رسائل وتداعيات مناورات الحزام الأمن البحرية المشتركة. ونشكر الأستاذ سيد أفقهي لمشاركته القيمة في لقائنا هذا، ونتابع مع رسائلكم. الرسالة الأولى من الأخ عبدالله بوي من السنغال، يقول: لا يمكن المرور بهذه المناورات في هذا التوقيت الحساس بالذات مرور الكرام، إذ سيسأل من هو غير متخصص في هذا المجال عن أهمية هذه التمرينات المشتركة وعن الرسائل التي تحملها وما هي أهدافها. شكرا للأخ عبد الله على هذه المشاركة. الأخت الكريمة فاطمة الزهراء من العراق تقول: إيران موجودة وبقوة لا يمكن تجاهلها، إيران اليوم يحسب لها الأعدو ألف حساب، إيران اليوم تحقق الانتصارات في كل الميادين، تعيش النصر والقوة والعزة. شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة القيمة في لقائنا. والأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا بعث لنا بمشاركة بصوته.
تحية لكم جميعا. مناورات حزام الأمان يجب أن تكون دائما هكذا، حتى لو اقتربت منا واشنطن وعطتنا كل ما نريد. لا أقصد هنا الدولة الإيرانية وحدها، بل كل الدول الوطنية المعادية للبنتاغون، لأن هذا البلد ليس له أمان. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي من الأردن على هذه المشاركة. رسالة أيضا وصلتنا من الأخت الكريمة أم علي من نعم أم علي كتبت لنا عبر الواتساب أو من الواتساب. طبعا أنتم بتداعياتها ورسائلها أعلم، ولكن نتمنى أن تكون تجاوزات الدول العربية في الوقت الحاضر والمستقبل أقل بكثير، فلا تستطيع دولة كالإمارات أو غيرها من دول الخليج تجاوز حدودها أو احتلال دولة كاليمن واستعمارها بناء قواعد فيها. لقد كانوا يقتلون الشعب اليمني أكثر من 70 سنة ويهدمون بناها التحتية ويقتلون المواطنين الأبرياء شر قتلى، والآن يصرخون ويجرون من مجرد مسيرات يمنية ويلتمسون الدنيا حواليهم ليوقف الرد اليمني المحتوم عليهم. نتمنى أن لا تتكرر هذه الصور على الأقل بوجود هذا الاتحاد المبارك، وإلا فهذه التجربة اليمنية الإماراتية ستستثمر في العراق وسوريا ولبنان، وكل بلد سيأخذ حقه بيده ما دام الدفاع عن نفسه مشروعا. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
وإلى مساهماتكم المسجلة.
السلام عليكم وعلى كادر صوت البرنامج وعلى المستمعين الأفاضل. حقيقة لا يخفى على الجميع اليوم الدور تقدم اللي أحرزته في أمام مصافي دول العالم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خصوصا في مناوراتها الأخيرة، كيف أذهلت العالم، كيف دولة تحاصر بهذه الطريقة وبكل الإمكانيات تحاصر لكن تخرج بإبداع يذهل الجميع وكأنما دولة لا تمر بأي ضائق. من أين أتت إليهم هذه القوة؟ أنا أريد أن أقول لا أريد أن أبتعد عن التحليل السياسي، لكن أريد أن أتكلم حول روح هذه القضية، حول من أين أتى هذا الإصرار، من أين أتى هذا الإبداع. أولا هذا الإبداع أتى من بعد نظر من الإمام الراحل الكبير الإمام الخميني على الله مقامه، وبقيادة الإمام القائد الإمام الخامنئي الإمام الخميني على الله مقامه، حينما قال علينا أن نكتفي ذاتيا ونكتشف قدراتنا. هو اليوم يتحقق على أرض الواقع. الجمهورية الإسلامية اعتمدت على أنفسها ولم تتكئ إلا على شعبها وعلى حكومتها، فتقدمت وتقدمت وستتقدم وستذهل العالم كيف دولة تحافظ بهذه الطريقة وتبدع بهذه الإمكانية. يد الله مع الجماعة، لأن هذه الحكومة بنيت حكومة وشعبا، لا حكومة دكتاتورية، لا جثمت على صدور شعبها. الشعب قدم بإخلاص. حقيقة النظام الإسلامي اليوم هو نظام ناجح، هو النظام الإسلامي، نظام المحمدي الأصيل، ونحن موعودون بالنصر، وكتب الله لأغلبنا أنا ورسلي، هذه جوهر الإيمان عند الجمهورية الإسلامية. فلا عجب ولا غرابة حينما نرى شعبا محاصر من كل الجهات يبدع بهذا الإبداع.
هنيئا لكم والله، شكرا جزيلا لكم. أنا أبو رضا من العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. تعتبر المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين هي الثانية من نوعها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، والرسالة التي تحملها هي وصول هذه البلدان الثلاثة إلى مستوى ذو معاني وجدير بالإمعان من العلاقات العسكرية. هذا بالإضافة إلى أنها تزامنت مع عودة فخامة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي من زيارته لموسكو، والتي تعتبر نقطة عطف في العلاقات السياسية مع روسيا. ويبدو أن تعاون هذه البلدان الثلاثة عسكريا وبحريا يأتي في مواجهة الضغوط الأمريكية، فقد تصاعدت التوترات بين الغرب وروسيا في الآونة الأخيرة حول انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلس الناتو، وكذلك ازدادت هجمات المسيرات التابعة للمقاومة في العراق على القواعد الأمريكية، ما أدى إلى زيادة حدة التوتر بين إيران وأمريكا. وعلى أي حال، فالرسائل التي تحملها المناورات هي أن دول آسيا والمنطقة هي المسؤولة عن توفير الأمن والسلام فيها، ولا مكان لأمريكا وذيولها الغربيين هنا إطلاقا، وليس من حقهم أبدا التدخل في شؤون بلدان المنطقة وغرب آسيا بالذات. وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة، غالب من طهران.
شكرا للأخ أبو رضا والأخ غالب من طهران. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، رسائل وتداعيات مناورات الحزام الأمني البحرية المشتركة، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. شكرا لضيفنا السيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق لمشاركته، وشكرا لكم لحسن متابعتكم وجميل مشاركتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم الاتصال بنا على مدى 24 ساعة لطرح آرائكم ومقترحاتكم بخصوص برامجنا وما ترغبون أنتم بطرحه، وذلك عبر الرقم الهاتفي التالي 0-98-21-22-01-36-84-88. شكرا لكم سلفا لتواصلكم الكريم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة الثانية. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة في كل مكان، طابت أوقاتكم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع الحلقة الثانية من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. تعرفنا أيها الأحبة في الحلقة الأولى والسابقة على الأفكار والتيارات التي كانت تتشارك في مجريات وأحداث الثورة الإسلامية، وقد تبين أن الفكر الإسلامي لمريدي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كانوا مورد